ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وإلى حضراتكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر للعام 2024، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. مقتل وإصابة نحو 40 نازح جراء الغصف المدفعي لمعسكر أبو شوك، وسقوط أكثر من 500 قتيل وجريح جراء الغصف الجوي خلال 4 أيام. نزوح مئات الأسر من الجنين وبيضة إلى شرق تشات، وقوات الدعم السريع تواصل اعتقال نازحين من كندبي بغرب دارفور. عبد الواحد محمد نور يجدد تمسكه بالحياة، والأمم المتحدة تكشف عن نزوح 42 ألف شخص منذ بداية أكتوبر جراء تصاعد الحرب. انخفاض معدلات الإصابة بالكوليرا وشكاوى من تزايد معدلات الإصابة بحمى الضنك في كسلا. كانت تلك أبرز عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت غرفة طوارئ القطاع الغربي بالفاشر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين جراء الغصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع على معسكر نيفاشا يوم الاثنين، وكان 10 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرين. من جهة أخرى، شن الطيران الحربي التابع للجيش أمس الاثنين غارة جوية على منطقة سوق فور في الحصة حيصة، مما أدى لمقتل وإصابة أكثر من 100 شخص معظمهم أطفال. وأدانت قطاعات واسعة غصف الطيران الحربي على الحصة حيصة والكومة ومليط في شمال دارفور وصليعة في غرب دارفور ووط أبو صالح في شرق النيل، حيث بلغ عدد القتلى والجرحى خلال 4 أيام نحو 500 شخص، وفي الأثناء قتل 19 شخص على الأقل جراء هجوم شنه مسلحون على الدموكية بريف الوبيض وسط اتهامات لقوات الدعم السريع. كشف مواطنون من غرب دارفور عن اعتقال قوات الدعم السريع للنازح حيدر حامد يوم 2 أكتوبر من سوق معسكر كندبي بمحلية سيربا في ولاية غرب دارفور بدون توجيه أي تهمة. وقال النازح محمد البكر لراديو دبنجة إن النازح جرى نقله إلى مقر قوات الدعم السريع في كندبي، مبين أن الإدارة الأهلية تواصلت مع قوات الدعم السريع التي اشترطت دفع مبلغ قدره 3 مليار جنيه نظير إطلاق سراحه دون تحديد أسباب. من جهة أخرى، كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن لجوء 290 أسرة من الجنينة وبيضة بغرب دارفور إلى شرق تشاد يوم الجمعة مع تزايد حدة المعارك.
تم اعتقال هيدر حامد، هو نازح من معسكر كندبي للنازحين التابع لمحلية سربة، يوم 12 تم اعتقاله في داخل سوق كندبي، وحتى اليوم يعني لم يتم إطلاق سراحه وبدون أي اتهام.
أعربت الأمم المتحدة أمس الاثنين عن القلق العميق إزاء تصاعد الصراع في السودان مع انتهاء موسم الأمطار، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إن 42600 شخص نزحوا من ولايات شمال دارفور وغرب دارفور وسنار داخل السودان وعبر الحدود. أكدت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور التمسك بموقفها المعلن البقاء في الحياة وعدم المشاركة في هذه الحرب التي تدور بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقال رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور خلال مخاطبته تخريج دفعة جديدة من جنود الحركة بمنطقة فينا بجبل مرة أمس الاثنين إن الحركة اتخذت موقف الحياة في هذه الحرب ليس خوفا، وإنما لأنها لا يمكن أن تكون مع الجيش ولا مع الدعم السريع بشكله الحالي. وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا عندنا موقف مبدئي وثابت، قررنا نخلق الدولة بالشكل اللي ذكرته قبل شوية، ولأنه الطرفين دي كان صدم البشير عشان يحاربونا وكانوا هم يعطلونا، إحنا لأننا عندنا مشروع، إحنا ما نتلخبط كما يتلخبط الآخرين.
كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 192 إصابة جديدة بالكوليرا يوم الأحد في 8 ولايات منها حالتي وفاة. من جانبه أشار وزير الصحة الاتحادي إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابات بالكوليرا إلى 21,600 و6,600 حالة وفاة، منوه إلى انخفاض في الإصابات ببعض الولايات. من جهة أخرى كشف مصدر طبي بولاية كسلة عن تزايد معدلات الإصابة بحمى الضنك، مشير إلى اكتظاظ المستشفى، وأضاف مصدر طبي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وشايف الناس ليها زي أسبوع أو أسبوعين كمية من الوفيات بحمى الضنك. أصلا إحنا في كسلة حمى الضنك دائما من بعد الخريف بتبدأ، أغلب الناس الهسياتهم ديل نازحين صراحة، بالميات وبالألوف الناس بتموت عليل بحمى الضنك. أي زول بيقدر في يده استطاع إنه يساعد، لو كان فرد أو لو كان مؤسسة أو لو كان منظمة.
أنقل الميكروفون لزميل الصادق مصطفى زكريا لتقديم بقية العرض الإخباري.
كشفت مواطنة من الفاشر عن شح في المضادات الحيوية والمحاليل الوريدية، وقالت لراديو دبنجا أن المواطنين يعتمدون على مياه الآبار والبحيرة، ونبهت إلى انخفاض كبير في أسعار السلع، حيث انخفض سعر كيلو السكر من 9,000 إلى 6,000 جنيه بسبب فك الحصار عن الاتجاه الشمالي. وقالت أن الطماطم كان منعدم بشكل نهائي، ولكنه الآن توفر في الأسواق بجانب توفر البرتقال والتفاح. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حالياً برضو شايفة إنه في هنا نزول في الأسعار، زي السكر كان الرطل أو قول الكيلو بتاع هسه حصل 6,500 كده، يعني دي برضو ظهر حلو أحسن من الزمان. العدس وصل لحد 12 بس نزل، فك الخناق بس الحصار بتاع بوابة مليض وشنو.
قال مواطنون من كتم بولاية شمال دارفور أن الأوضاع في المدينة منذ الأسبوع الماضي في وضع أشبه بحظر تجول، وذلك بعد القصف الجوي والمعارك في مناطق بئر مزة والمزروب بشمال كتم، مشيرين إلى فتح الأسواق جزئيا لأول مرة يوم الاثنين بعد إقلاق استمر لأيام. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع شنت حملة اعتقالات واسعة مع إقلاق مراكز شبكة ستارلينك داخل المدينة، ونبه إلى أن المواطنين لزموا منازلهم، مشير إلى شلل تام بسوق المدينة وإقلاق المحلات التجارية عدا الورش والصيدليات من قبل قوات الدعم السريع. وحول الوضع الميداني قالت مصادر لراديو دبنجا أن مناطق شمال كتم تشهد هدوءا ملحوظا بعد استعادة قوات الدعم السريع لمنطقة المزروب وبقاء منطقة بير مزة للقوات المشتركة. شددت منظمة اليونيسف على ضرورة إنهاء العنف المستمر ضد الأطفال في السودان ووضع حد لتجاهل سلامتهم وحقوقهم، وأشارت إلى تقارير تفيد بمقتل 13 طفلا على الأقل تتراوح أعمارهم ما بين 6 و16 عاما، مع إصابة 4 آخرين في غارات جوية على منطقة الكومة بولاية شمال دارفور يوم الجمعة. من جهة أخرى كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية كشفت النزوح 150 أسرة ولجوئها إلى مواقع داخل منطقة الكومة بسبب القصف الجوي والاشتباكات. زار نائب القائد العام الفريق أول شمس الدين كباشي يوم الاثنين القوات بجبل موية في أول زيارة لمسؤول بعد سيطرة الجيش على المنطقة، وأشاد كباشي خلال مخاطبته الجنود بالإنجاز الذي تحقق في معركة جبل موية بفتح الطريق القومي سنار روك، وأكد استمرار العمليات في جميع أرجاء البلاد وأن الحرب ستستمر إلى حين السيطرة على آخر شبر. وأوضح أن ولاية سنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق مستفيدة من هذا العمل، وأضاف كباشي في هذا الخصوص:
وقف واقف، اللهم أكبر واقف، أصلا ما بنجيب رجوع، ما بنوقف نضيق عنك الشبر، تمنكم تماما وبشركم أن قواتكم في مختلف تشكيلات وتكوينات نقول جيش، لما نقول جيش نحن نصل الناس كلهم.
من جهة أخرى كشف مواطنون من ولاية النيل الأبيض أن طريق سنار ربك بولاية النيل الأبيض ما زال مقلق أمام حركة الشاحنات التجارية والبصات السفرية التي تقل المواطنين لمناطق السودان المختلفة بعد إعلان الجيش تحرير منطقة جبل موية بولاية سنار. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أنه عدد كبير من سكان جبل مويا يحاولون العودة من ربك إلى مناطقهم، مبين أن السلطات الأمنية بالولاية منعتهم من الخروج نسبة للترتيبات الأمنية التي تقوم بها القوات النظامية في تأمين الطريق من كل المخاطر. وأشار إلى انخفاض تدريجي في أسعار السلع بعد ورود معلومات عن سيطرة الجيش على منطقة جبل مويا وفتح طريق سنار ربك، مشير إلى انخفاض سعر كيلو السكر من 6000 جنيه إلى 4000 جنيه، وقال أن وصول الشاحنات العالقة في سنار سيؤدي إلى المزيد من انخفاض أسعار السلع. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 1000 أسرة من منطقة شمال كتم بسبب المعارك بين الدعم السريع والقوى المشتركة. وفي ولاية غرب دارفور كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح ولجوء أكثر من 7000 أسرة من بير سليبة وأبو سروج بمحلية سيربة في غرب دارفور بسبب هجوم شنته قوات الدعم السريع. وفي وسط السودان كشفت المنظمة عن نزوح أكثر من 260 أسرة من قرية 44 والتكتوك بشرق سنار يوم الجمعة الماضي بسبب استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع. ناشد مرصد بحري لحقوق الإنسان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لحماية المدنيين في منطقة بحري، مشير للعمليات العسكرية الواسعة في المنطقة والتي تهدد حياة وسلامة المدنيين الأبرياء. وطالب مرصد بحري في بيان تحصل عليه راديو دبنجا، طالب طرفي الصراع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بتجنب أي أعمال عدائية قد تؤدي إلى وقوع ضحايا بين السكان. من جهتها دعت عضو إعلام مرصد بحري لحقوق الإنسان عروة صابر، دعت في رسالة عبر راديو دبنجا طرفي النزاع للكف عن التعرض لفئات النساء والأطفال وكبار السن، وأضافت في هذا الخصوص:
نطالب طرفي النزاع بتوفير ممرات آمنة لإدلاء السكان المتواجدين في مدينة بحري، كما نطالب طرفي النزاع بعدم التعرض للنساء وحمايتهم من أي نوع من الانتهاكات.
حذرت غرفة الطوارئ المجلد بولاية غرب كردفان من تدهور أوضاع مرضى الفشل الكلوي بالمدينة، مشيرة إلى ماكينة واحدة تعمل بمركز غسيل الكلى بينما توقفت 7 ماكينات عن العمل. وقال أحد أعضاء غرفة الطوارئ المجلد لراديو دبنجا أنها تمكنت من توفير محاليل ومستهلكات ومستلزمات طبية وسيور لمركز غسيل الكلى، وأشار إلى توزيع سلة غذائية للمرضى وميز للإصطاف لمدة 2 شهر، وأضاف في هذا الخصوص:
من هنا نحن في غرفة الطوارئ مركز شباب المجلد ندق ناقوس الخطر بأن بمركز غسيل الكلى بمستشفى المجلد المرجعي ماكينة واحدة من أصل 8 ماكينات تعمل الآن، لذلك ندعو كل الجهات لدعم المركز وتوفير ماكينات أصيل.
الخبر الأخير في النشرة: شهدت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان حالة من الارتياح وسط المواطنين لوصول شاحنتين من المساعدات لأول مرة منذ شهور. وقال أحد المتطوعين لراديو دبنجا أن المساعدات تشمل مكملات غذائية لأطفال سوء التغذية وأدوية الأمراض المزمنة، وأشار إلى أن 3 شاحنات سيتم نقلها إلى كادوغلي وشاحنة لمنطقة الكرقل والمناطق التي تقع بين الدلنج وكادوغلي، وأضاف في هذا الخصوص:
أكيد حيحصل تطبيق بشكل كويس ما بين الناس المسؤولين من الإغاثة ذات نفسه والقوات اللي بتكون متواجدة على طول الطريق، زي ما حصل تنسيق ما بين القوات الموجودة في منطقة الدبيبات. كل الناس عارفة منطقة الدبيبات هي ممكن تكون منطقة بتاع التقاطع ما بين جنوب كردفان وغرب كردفان، ففي قوات متواجدة هناك.
بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون احنا دايرين حاجة ناكله ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يضغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. أجرى وفد من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ومسؤولين سودانيين آخرين يوم الخميس الماضي في بورسودان خلال أول زيارة للمجلس إلى السودان منذ اندلاع الحرب. وصدر خلال الزيارة عدد من التصريحات من البرهان وكذلك من رئيس الوفد السفير محمد جاد لإلقاء المزيد من الضوء على الزيارة والتصريحات الصادرة خلاله. التقيت بالأستاذ الصحفي فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر. زيارة الوفد وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي للسودان يوم الخميس الماضي طلعت بعدها عدة تصريحات. من بين هذه التصريحات اللافتة البرهان قال إنه تجاهل الاتحاد الإفريقي للأزمة التي يعيشها السودان ناجم عن عدم معرفته بحقيقة هذه الأزمة وقال إنه البلاد محتلة من قبل ميليشيا متمردة في إشارة لإنه هذا هو توصيف الأزمة. بينما قال رئيس الوفد السفير محمد جاد إنه الإيضاحات التي قدمها البرهان ساعدت على تقييم أبعاد الأزمة السودانية. لأي مدى بتفتكر إنه توصيف البرهان أولا للأزمة هو توصيف حقيقي؟ وإلى أي مدى بتعتقد إنه مجلس السلم والأمن الأفريقي يمكن أن يتبنى هذه الرؤية أو هذا التوصيف؟
البرهان يهرب دائما أحيانا كثيرا للأمام وأحيانا كثيرا للوراء. هذه المرة يحاول أن يهرب للأمام بأن يضع مهمة مجلس السلم والأمن الأفريقي في صعوبات. مجلس السلم والأمن الأفريقي يعرف تماما الأزمة، يعرف تماما المشكلة. المشكلة هي باختصار شديد نزاع على السلطة والثروة بين جنرالين كما قال العالم كله، وبين القيادة بتاعت الجيش السوداني وبين الدعم السريع. هي أزمة ونزاع مسلح، ونزاع مسلح ممكن يسهب للبلد لا وجود، ومع ذلك يحاول البرهان أن تستمر هذه الأزمة. وفي نفس الوقت الدعم السريع يتحدث عن أنهم هم مستعدون للحوار ومستعدين للمفاوضات، ولكنهم يقومون يوميا، يرتكبون يوميا ممارسات وانتهاكات لحقوق الإنسان في كل أنحاء السودان وفي كل المناطق التي يتواجد بها. البرهان يعلم أن هذه الزيارة مهمة، وجود مجلس الأمن والسلم الأفريقي على هذا المستوى الرفيع من الوجود في بور السودان يؤكد أن وراء الأكمة ما وراءه. أحاول دائما أن أربط هذا الحديث وهذه الزيارة بما صرح به المبعوث الأمريكي توم بريلو قبل فترة أيضا، حول أن أمريكا والوسطاء يحاولوا أن يجعلوا هذه المشكلة في البداية تحل أفريقيا، بمعنى أنهم يذهبون في اتجاه قوات أفريقية تفصل بين القوتين المتحاربتين. البرهان يعلم ذلك ولكنه يتحدث لجنوده ويتحدث لمناصريه ولا يتحدث للشعب السوداني بأكمله. الشعب السوداني تعب تماما من هذه الحرب الكارثية وينتظر حلول. على البرهان أن يمتلك الشجاعة الكافية لمواجهة الأزمة الحقيقية بالحديث عن المفاوضات ومن ثم وقف الحرب لوصول الإغاثة لتمرير الدواء.
أستاذ فيصل، هل ترى في تصريحات رئيس الوفد الذي قال إن الإيضاحات التي قدمها البرهان ساعدت على تفهم أبعاد الأزمة السودانية، هل ترى في هذه التصريحات استجابة أو تفهم لما قاله البرهان أو محاولة للاقتراب من الفهم الذي قاله البرهان أو تبني ما قاله؟
لا، ما صرح به رئيس الوفد هو يقع تحت الحديث الدبلوماسي، ولكن حينما يجلس في الغرف هناك حديث مختلف تماما وهناك حديث واضح جدا بأن توقف هذه الحرب، بأن يلتزم الطرفين بالوصول لطاولة التفاوض. فما قاله رئيس الوفد في تقديري هو حديث للدبلوماسية، حديث لتطيب الخواطر، حديث للمستمعين خارج غرف التفاوضات، ولكن حينما يأتوا إلى غرف الاجتماعات الحديث سيكون مختلفا تماما وسيكون واضحا، والبرهان أعتقد يعلم ذلك ورئيس الوفد يعلم ذلك.
رئيس الوفد أيضا قال إنه لا يمكن أن يكون السودان، أن يمر السودان بهذه الظروف الحالية وهذه الحرب وتكون عضويته مجمدة في الاتحاد الإفريقي. هل تشير هذه التصريحات برأيك إلى جهود ربما متسارعة في الفترة المقبلة لإعادة السودان إلى عضوية الاتحاد الإفريقي؟
تجميد عضوية الاتحاد الأفريقي تمت بقرارات واضحة، قرارات رئيسية، قرارات تبنتها القمم الأفريقية كلها، أن أي بلد يحدث فيه انقلاب تجمد عضويته. الآن نحن لسنا في مرحلة الانقلاب، نحن الآن البلد في حالة حرب، لذلك لا بد من الاتحاد الأفريقي أن يصل مع الحكومة الأمر الواقع الموجودة حاليا في بور السودان لتفاهمات، إذا ما أرجعوا عليهم أن يذهبوا إلى طاولة المفاوضات، لأن المتضرر الوحيد من استمرار هذه الحالة هو الشعب السوداني. أنا أتحدث معك اليوم والحرب عادت إلى الخرطوم مهددة مناطق أخرى في شمال السودان مستمرة وبشراسة في دارفور، إذن لا سبيل سوى أن توقف أصوات البنادق، أن يسمح للإغاثة أن تمر، أن يسمح للدواء أن يمر، أن يسمح للمواطنين الآمنين أن يتحركوا من مناطق الحرب والنزاع والاقتتال إلى مناطق آمنة. لذلك كل شيء في تقديري يهون في سبيل أن توقف هذه الحرب، وإذا كان الثمن هو أن يفك تجميد السودان من عضوية الاتحاد الأفريقي فليفك اليوم قبل الغد، ولكن يفك على أن يذهبوا إلى التفاوض الطرفين.
يعني كانت بعض الأصوات رفضت تماما هذه الخطوة ورفضت تماما ما قاله البرهان لوفد مجلس السلم بأنه وصف ما حدث في أكتوبر 2021 بأنه انقلاب هو أمر غير دقيق ومنافي للحقائق، هذا ما قاله البرهان ورفضه الكثير من المعلقين ورفض عودة السودان إلى عضوية الاتحاد في هذا التوقيت. هل ترى أن عودة السودان إلى عضوية الاتحاد، أولا كيف تنظر إلى ما قاله البرهان في هذا الصدد، وهل تعتقد أن عودة السودان إلى الاتحاد الإفريقي ستفيد؟
أقول بوضوح شديد، إذا كان ثمن عودة السودان إلى عضوية الاتحاد الإفريقي وفك التجنيد، إذا كان ثمن هذا الفك هو الذهاب للمفاوضات ووقف الحرب، فليكن اليوم قبل الغد. ما يقوله البرهان وما يقوله حميدتي وما يقوله رئيس الوفد مجلس السلم، هذا كله في تقديري أقل مما يجب أن يفعل. ما يجب أن يفعل أن توقف الحرب اليوم قبل الغد.
وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي تحدث أيضا أنه سيسعى لإحلال السلام في السودان ووقف إطلاق النار ودعم تسهيل وصول المساعدات، هذه النقاط التي تحدثت عنها. إلى أي مدى يملك مجلس السلم والأمن الأفريقي ويملك الاتحاد الإفريقي في هذه المرحلة إمكانية وكروت ضغط لكي ينفذ هذه الأهداف التي يسعى إليها، بالنظر إلى فشله في فترات سابقة في أن يحقق اختراق حقيقي في الأزمة؟
مجلس السلم والأمن الأفريقي حسب المهام الموكلة له يمتلك كثير، لذلك القضية الأساسية هي أن يذهب الطرفان إلى التفاوض وأن يقبل الطرفان بوقف الحرب والدخول في مفاوضات كما قلت من قبل تمرير الإغاثة، تمرير الدواء، عدم استهداف المدنيين، الخروج من منازل المدنيين، الخروج من المناطق المدنية، وكل هذا يمكن لمجلس الأمن والسلم الأفريقي أن يضغط في اتجاهه. القضية الأساسية هي إلى أي مدى الطرفين عندهم استعداد حقيقي للوصول للخروج من هذه الأزمة التي كما قلت من قبل ستذهب إلى البلد وتذهب بالبلد إلى لا مكان. لن يكون هناك سودان يتفاوض عليه إذا مرروا هذه الفرصة. على الطرفين أن يذهبوا للتفاوض وأن يستمعوا إلى صوت العقل، ومجلس الأمن الأفريقي لديه آليات كثيرة، أولها الآن هذا الاجتماع هو اجتماع مهم جدا، وذهبوا إلى بور السودان وجلسوا إلى البرهان وتحدثوا معه، وحتما في غرف الاجتماعات سيطرحوا له كل كبيرة وصغيرة، وبالتالي من الأفضل أن يذهب للمفاوضات.
كان السودان قد عبر في فترات سابقة عن اعتراضه على الأدوار التي تقوم بها بعض الدول الأفريقية البارزة مثل كينيا وأثيوبيا، على الرغم من تحسن العلاقات بين السودان وهذه الدول في مرحلة لاحقة، لكن إلى أي مدى يمكن أن تكون نظرة الحكومة السودانية إلى دور بعض الدول المجاورة، إلى أي مدى يمكن أن تكون عائقا في أن تلعب الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي الدور المرجو منها؟
من الممكن أن تلعب دول الجوار والدول المنطقة الإفريقية دورا كبيرا، ولسبب بسيط، إنه إذا استمرت هذه الحرب ستتضرر منها مصالحهم، ستصلهم في بيوتهم. الشيء الأساسي إنه الطرفين المتقاتلين ليس على قدر المسؤولية التي يستحقها الشعب السوداني، لذلك من الأفضل أن يذهب للحوار. وما الدبلوماسية هي التي يمكن أن تلعب دورا مهما. السياسة متحركة وليست ثابتة، ما كان المواقف الأمس يمكن أن يتحرك ويتغير اليوم، وما يحدث اليوم يمكن أن يتغير ويتحرك في اليوم وفي الغد. الشيء الأساسي هو وجود الإرادة السياسية للوقف الحرب، وأعتقد أن الطرفين للأسف ليست لديهم الرغبة السياسية الحقيقية لوقف الحرب، برغم التصريحات التي يقولها حميتي وبرغم التصريحات التي يقولها البرهان. هما الاثنين ذهبوا بشعبنا إلى صعوبات حقيقية، ويجب أن ينتبهوا الآن، وهذا يمكن أن يكون يعني اللحظة الأخيرة للحوار والنقاش والاجتماعات والجلسات.
أستاذ فيصل الباقر، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات لراديو دبنجا، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا راديو دبنجا، شكرا جزيلا عمر عبد العزيز.
والشكر لكم كذلك مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. كان معاكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم في هذه المساحة لتناول قضية مهمة، وهي الأوضاع في منطقة جنوب الحزام في جنوب الخرطوم، خاصة الأوضاع الصحية والأوضاع الأمنية والأوضاع المعيشية للمواطنين. وضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ محمد عبد الله، المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام. في البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزين نبدأ معاك بالجانب الصحي في المنطقة.
الوضع الوبائي في جنوب الحزام هو وضع كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يعني الأسبوع الفات رصدنا أكثر من 72 حالة وفاة في مستشفى بشاير، 8 حالة وفاة في يوم واحد بسبب حمى الضنك. أيضا في حي الإنغاز مربع 2 أبويا أثر قصفر للطيران الحربي، توفت أسرة كاملة مكونة من 6 أشخاص من بينهم 5 أطفال. ده كله في أسبوع واحد. ورصدنا في حي الإنغاز وفي المدينة الخيرية والأزهري عدد ما لا يقل عن 50 حالة وفاة. الإجمالي بتاع الوفيات في الأسبوع المنصرم من يوم السبت ولغاية الخميس الماضي 72 حالة وفاة مسجلة ومؤكدة، ده غير حالات الوفاة نحن ما وصلنا لها. الآن جنوب الحزام محاصرة بالجوع والمرض والقصف. الأهم من كده إنه في يعني أمراض وبائية جد منتشرة، الملاريا بتمحور الحديث اللي بتجي بطريقة صعبة جدا مع حمى حادة، والمريض على الأقل بيقعد 7-8 أيام في البيت بيكون يعني ما مركز خالص، ياخذ العلاجات بعد ذاك بيعدي. أغلب الناس المصابين بالأمراض المزمنة والأنيميا ديل يتوفوا، ما قاعد يستحمل الملاريا إضافة للأطفال، الحمى الحبشية، حمى الضنك، وملتحمة العيون. ده غير الأمراض الباطنية اللي العلاج صعب جدا في الخرطوم لأنه أغلب المستشفيات شغالة طوارئ جراحة. هذا الوضع الصحي عامة والوضع الوبائي الكارثي في جنوب الحزام.
أيضا ننتقل إلى المحور الثاني وهو الحديث عن الوضع المعيشي للمواطنين وخاصة أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد. كيف الأوضاع عندكم بهذا الشأن؟
بالنسبة لموضوع السيولة هو في أزمة نقد تحليلية في الخرطوم لأنه أغلب الناس بتجيب تحويلات بنكية، فعشان التحويلات البنكية دي تحولها لكاش فمحتاج تدفع النسبة. النسبة الآن في الخرطوم هي 10%، تمام؟ وحتى 10% مرات ما بتتلاقي بسهولة، يعني تجيك تحويلة تشوف الزول اللي بيحول تحول المبلغ المالي ويقول لك الاستلام بعد يومين أو بعد 3 أيام، وفي استغلال وفي جشع. النسبة كانت تحصل مرات نسبة 15%، تمام؟ الموضوع ده أثر سلبا على حياة الناس، يعني في الواحد هو ما في مصادر دخول بعد، يعني أغلب الناس فقدوا وظائفهم، إذا كان في الشركات إذا كان في المؤسسات الحكومية أو حتى المصانع، فأغلب الناس يعني فقدوا مصادر دخولهم، فبقد الاعتماد الكلي هو على التحويلات البنكية وبعد ذلك على التكايا الموجودة في المنطقة. بصورة عامة وضع التكايا في جنوب الحزام هو مرتبط تماما بالدعوم اللي بتجي للتكايا، فمجرد ما الدعم يتوقف من التكية فبالضرورة التكية حتجيه، يعني فأغلب التكايا الآن الشغالة في جنوب الحزام هي شغالة بصورة متقطعة ما بصورة مستمرة، عدا التكايا الموجودة في القطاع القربي اللي هي في مايو وعند حسين لأنه مدعومة من الورد فود بروجرام، فهذه نوعا ما شغالين يعني الحكاية بتاعت شهر. لكن القطاع بتاع الأزهري شريك هو الناحية الشرقية من جنوب الحزام بيعاني جدا في حكاية التكايا لأنه بيجي دعم منقطع ومرات التكايا بتجيب أسبوع كامل، وأغلب المواطنين يعني بيجوا اعتمادهم الكلي على التكايا اللي بتوفر لهم وجبات مجانية وبتساهم معهم في سد الجوع الحاصل في المنطقة.
أيضا بحسب المعلومات تشهد ولاية الخرطوم بشكل عام ارتفاع كبير في أسعار السلع، يا ريت لو أطلعتنا على تفاصيل ما يجري عندكم في جنوب الحزام.
الفوضى اللي في السوق أول حاجة بداية بالسكر. السكر في شهر 9 بداية شهر 9 الحالي كان الشوال ب 175,000 اللي هو 50 كيلو، تمام؟ يعني الكيلو في حدود 3,000 بيتباع بره ب 3.5 بالكثير، يعني تصاعد في خلال الشهر بتاع 9 لحد بداية 10 وصل ل 320,000، يعني زيادة تكاد تكون بنسبة 85%، يعني زيادة غير مبررة وزيادة كبيرة جدا جدا. فجأة المواطن بقى نفسه إنه السكر بقى ما من أولوياته، لأنه الكيلو من 3.5 وصل ل7، يعني زيادة 100%، فالمواطن اضطر إنه يعني يستغنى عن السكر. وناس كتار يعني حتى أنا بتذكر في بيت مناسبة كنت بتكلم مع واحدة من خالاتنا فقلت لها عاملين شنو مع زيادة السكر، فقامت قالت لي يا أخي احنا أصلا السكر ده يعني بقى ما من حياتنا الأساسية، خلينا شراب الشاي بنقوم الصباح بنشوف الأكل البايت شنو أو بنعمل حاجة صباحية شعيرية مكرونة أي حاجة لأولاد بيفطروا فطور صباحي وخلاص، يعني بيبقى لهم فطور بيبقى لهم شاي، يعني حتى خلينا موضوع السكر تماما. التفاصيل بتاعت ان السكر بقى غالي جدا وحصل كساد في السوق والمواطن بقى ما قادر يشتري السكر. بعد ذلك قامل حصل شنو؟ حصل فيه انخفاض إلزام وإجباري، هم التجار اللي في الخرطوم هنا جابوا السكر بسعر غالي، لكن لقوا نفسهم السكر ده ماسك لهم قروشهم وما ماشي في السوق ووقف تماما، فيضطروا يعني بعد ذلك ينزل من 320 بقى 310 بقى 300، أمس حصل لغاية 290 و285، والعشرة كيلو من 65,000 هبط لغاية 60,000، يعني حاليا كيلو السكر يعني من الجملة في حدود 6,000 و5,800، مؤكد إنه في الأحياء حيواصل الهبوط وحيصل ل 6,000 برضه طبعا ما سعره الحقيقي،
لكن زي ما بقول شنو غدر أخف من غدر. نمشي من السكر ونمشي نتكلم عن اللحوم برضو. برضو اللحوم واحدة من الحاجات اللي ما أساسية عند المواطن هنا، فأي ارتفاع للحوم ده بيأكد إنه شنو أو زي ما بقول شنو الغالي متروك، فمؤكد إنه الإقبال على اللحوم بيكون ضعيف. اللحوم وصلت لمبلغ 16,000، ده اللحم العجالي العادي، والطان وصل ل20,000، لكن بعد ذاك برضو شنو حصل يعني هبوط حاد وتراجع في السلع بتاعت اللحوم دي، الطلب عليها بقى ضعيف. حاليا العجالي في أسواق الخرطوم وصل ل12,000 فقط، يعني ليلة كيلو اللحمة ب12,000، وأنا متأكد السعر ده أقل من ولايات كثيرة، يعني حتى ولايات آمنة وما فيها حري. والضان وصل ل14,000. في حاجة أنا أحب أكد على إنه في بهائم بتي يعني بتي الخرطوم وبتلقى سهولة في الحركة وفي الدخول، وحتى موضوع الجبايات بيكون أقل، فبدل ما تمشي ولايات تانية فالتجار بيجيبوا الخرطوم هنا فبيستفيدوا أكثر، يعني بقى المعروض من اللحوم في الخرطوم كثير جدا. ده واحد من أسباب الهبوط، يعني غير إنه القوة الشرائية عليها أقل، دخول المواد الغذائية للخرطوم بنسبة بتاعت جبايات أو دفع في الطريق أقل يعني من الولايات الثانية. نجي نتكلم عن الدقيق. طيب زي ما السكر هبط فجأة واللحمة هبطت فجأة، فدينا سلعة ثانية ارتفع، يعني الموضوع ده بقى زي لعبة الكراسي. حاليا السكر يعني بقى كارثي تماما، اقصد الدقيق. الدقيق ده قبل يومين كان الشوال كان في حدود 70-75، وقبل شهرين كان شوال الدقيق ب 45-50 في الحدود دي، حتى العيش ما كان زاد. بس حاليا العيش في الخرطوم الستة ب1000 جنيه، ده مصاحب لارتفاع الدقيق. في اليومين الفاتوا والليلة بالذات الدقيق بقى فيه شح شديد ويكاد يكون معدوم تماما، يعني الدقيق الشغالين بيه والمخابز هنا في الخرطوم هو دقيق الخباز ودقيق سين، ديال الدقيقين الأساسيات، وبعد ذلك في دقيق مصري وفي دقيق تركي. الاثنين ديل التركي والمصري ما بيشتغلوا في الأفرام يعني لوحده، اللي يتخلطوا بالبيسين أو الخباز، فبيبقى الدقيق الأساسي في الخرطوم هنا لمخابز الخرطوم هو نوعين، دقيق سين ودقيق الخباز. ديل الاثنين هسه الليلة في السوق ما في، اختفوا تماما من أمس، كان في شح الليلة أصلا الدقيقين ديل في السوق ما في. فإذا المشكلة دي ما تحلت بين الليلة وبكرة هتكون في إشكالية كبيرة جدا، يعني في التفاصيل بتاعت المخابز، وحيكون في شح في العيش إذا الحاجة دي ما تحلت يعني خلال اليوم أو خلال 48 ساعة. شوال الدقيقة الآن في السوق الناس المخزنين له بيبيعوا ب90,000 إذا استمر ب90 ومشي لأكثر من 90 والأزمة ما تحلت خلال اليوم، مؤكد إنه العيش حيرجع بخمسة بألف أو أربعة بألف جنيه، وربنا يعني يسهل وزي ما بقولوا شنو يقضب الشينة، والتوقعات اللي نتكلم عنها دي إن شاء الله ما تصدق. يعني
أيضا في حديث عن معاناة جراء انتشار العملات المزيفة في منطقة جنوب الحزام، يا ريت لو تكلمنا عن الجانب ده.
بعض الأشياء في الخرطوم أصبحت من العادية بمكان، يعني حاليا أنا في 6 مايو والحياة أكثر ما يعني أكثر من عادية، التجار شغالين، الناس طالعة ومارقة، الشباب ماشيين الخلاوي، يعني الحياة شبه طبيعية، الصناعية شغالين في حاجات معينة هم شغالين، والسوق يعني فاتح وشغال، الناس عارفين انه في تصف، عارفين انه قد في اي لحظة السوق يكتم زي ما بقولوا، لكن هم شغالين وبدوا يتأقلموا على الوضع الان. الاهم من كده انه حتى المواطن بقى شنو بقى يكيف نفسه على الوضع المعيشي ويحارب في المعوقات اللي بتواجهه في حياته اليومية. موضوع العملات المزيفة، زمان كان في جهاز أمن، في شغل اقتصادي، في مباحث تموين، كمية من الأجهزة النظامية عشان تضبط النقد. الآن بقى في شنو؟ بقى في مواطن عنده قروش محدودة، لأنه في ندرة في حتى في المبالغ عند الناس، يعني في شح في المبالغ، ونقدر نقول يعني الناس على قد الحالة. بعد ذلك السوق بقى حاكمينه يعني تجار معينين. فكان الفترة الفاتت دي انتشرت العملات المزيفة بطريقة خرافية. ما يتعرف عليه هنا في الخرطوم بيقول لها المتك. المتك ده لقى نفسه أمام حصار كبير من المواطنين ومن التجار. يعني أنت جيب بتجيب قروش شايلها معاك السوق متك، أفضل بشيلها منها. يعني أي زول بقى يعرف المتك، يعني المواطنين العاديين بيقوا يعرفوا العملات المزيفة. التجار طبعا أول ناس يعرفوا العملات المزيفة دي، فهتضطر القروش جايبها أنت مزيفة عندك ترجعها، يعني بتكون ماتت في يدينا. فحتى الناس اللي بيزوروا القروش لقوا نفسهم انه ما في سوق في الخرطوم للعملات المزيفه دي. اذا انت عندك عملات مزيفه هتجيبها وتموت عندك زي ما بقول. انا ملاحظ بحكم اني متابع للموضوع ده، ملاحظ انه هسه حاليا نسبه العملات المزيفه في السوق بقت تكاد تكون يعني نسبه 4 او 5%، بقت بسيطه جدا. بحاولوا يدخلوها ايوه القروش، تلقى 500 او 1000 في كل 100,000. وبرضه في ناس يعني ما بيقبلوها، بيطلعوها من القروش. تمشي الخرم ما بده يشيلها منك، تمشي بس سوق الخضار ما بده يشيلها منك، ست اشياء ما بتشيلها منك، المواصلات ما بشيلوها. ففي النهايه شنو؟ المواطن قدر يعني من غير حكومه ومن غير جهاز امن ومن غير اي تفاصيل امنيه انه يتقلب على مشكله العملات المزيفه ويحاصرها تماما ويقدر يقضي عليها، يعني قضى عليها تماما. الحقيقه دي كانت والله انا واحد من الناس مؤرقاني جدا، لانه شنو؟ نحن في السوق بنتعامل يعني في التفاصيل المالية دي، وشايف انه في ناس مواطنين بتغشوا. فالموضوع ده خلاص يعني بقى الى زوال. انا اقول برافو، برافو للمواطنين اللي في الخرطوم هنا. هم قادرين يتعايشوا مع الحرب، قادرين انه يكيفوا نفسهم على الوضع الحالي، وهم ما عندهم خيار انه يطلعوا يغادروا الخرطوم. بكرة اذا مد الله في الاجال حنتكلم عن في هجرات بتاعت نزوح جماعية، خاصة في جنوب الحزام، تحديدا حي الإنغاز، لأنه حي الإنغاز بقع في مرمى نيران يعني أو قريب من توقعات قوات الدعم السريع. فدائما القصف العشوائي بيجي في حي الإنغاز. وتاني بنترحم على الستة أشخاص اللي يدوفوا في الإنغاز، من بينهم 5 أطفال وأم، يعني أسرة كاملة في حي الإنغاز يتوفوا. ربنا يرحمهم ويجعل مسواهم الجنة. هذه تحياتي في ختام هذا البث المباشر. محمد عبد الله كندشة، غرفة طوارئ جنوب الحزام، باقون هنا وللحلم بقية.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ محمد عبد الله المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام، والكان يتكلم معنا عن الأوضاع الصحية والمعيشية وأزمة السيولة وغيرها من التفاصيل. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
المخزونة اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات تكون متاعها هيرك، لأنه الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل. لو جيت ده تطلع حق قزازه تلقيت هي نار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
حمض الضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر، بور السودان، وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنه عاد بعوض البنقل محمد ضنك يا جماعة هو طبعا أنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا أنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض بيجي شخص مصاب فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديدة. الحاجة الكويسة أنه في حمض ضنك أنه أغلب الحالات أصلا ما بتظهر فيها أعراض، أو بتظهر أعراض بتكون خفيفة جدا. طيب دي من الحاجات الكويسة. لما نتكلم بما إننا جينا للأعراض، لما نتكلم عن أعراض حمض ضنك طبعا هي يمكن متشابهة مع أعراض أغلب الأمراض الفيروسية، اللي هي أعراض عامة في الجسم من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس. يعني بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتصر فيها أعراض أشد خطورة، اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نزيفة، بالتالي بنتوقع أنه ممكن يكون في نزيف من أي حدة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا. يعني لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمض ضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض، توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بعنينا أنا صراحة يعني للمواطن البسيط، نحن بعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمض ضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة، فبيكون العلاج في البيت. طيب فده اللي بيعنينا أكثر شيء، وبعد ذلك هو الوقاية. موضوع العلاج بتاع حمض ضنك لأنه هي حمى فيروسية، نحن عارفين أغلب العدوات الفيروسية العلاج فيها بيكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث أن الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بيكون في شكل شنو؟ من الحياة اللي بتعمل حمض ضنك طبعا فقدان في السوائل، جفاف، برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة، اللي هو دائما في حمض ضنك بنحبس، وفي أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول، اللي هو في شكل بنادول أو أدول أو هاميدول، المهم أي نوع من أنواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان أو البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه، وبنحاول نتجنب قدر الإمكان المسكنات الغير استيرويدية، اللي هي دي زي البروفين، ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل أنواع الديكلوفناك. ليه؟ لأنه دي ممكن تزيد لنا الريسك أو المخاطر بتاعت إنه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لأنه إحنا عارفين إنها بتأثر على المعدة وممكن يحصل نزيف، فبنحاول نتجنبها. فدائما في البيت إذا أنت عندك مريض جاته أعراض أو مشيت للدكتور وتشخص إنه حمض ضنك، دائما تميل لإنك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجة الثانية، بننصح دائما المرضى بأنهم يشربوا سوائل كثيرة، ناس تشرب سوائل، تكثر في الفواكه خاصة فيها فيتامين سي، البرتقال، الجوافة، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعة. زي ما قلنا أنه كل العدوات الفيروسية دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقوية المناعة بتاعت المريض. طيب الحاجة الثالثة، لابد أنت تكون عارف علامات الخطورة، يعني إذا المريض الليلة حالته كانت خفيفة وتقرر له من قبل الطبيب أنه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي في المستشفى. اللي هو في حمض ضنك أي حالات بتاعت جفاف أو فقدان في السوائل أو حسيت أنه المريض ما قادر يتقبل حتى البنادول، دائما أعراضها طبعا هي أسبوع أسبوعين مفروض تختفي تماما، إذا استمرت بعد ذلك أو إذا كان المريض عنده أمراض مزمنة أو أمراض مؤثرة على المناعة زي فيروس نقص المناعة اللي هو الإيدز أو الكانسر، السرطانات بأنواعها، أو أي مرض مزمن بيأثر على الصحة العامة للمريض، دي بنفضل فيها إنه لازم تراجع الطبيب مختص بحيث إنه يعمل تقييم شامل بحيث انه يعمل تقييم شامل للحاله وان هي بتحتاج تنويم ولا لا، ولا ممكن بس خلاص تتعالج في البيت. الحاجه الاخيره والمهمه اللي هي موضوع الوقايه يا جماعه، موضوع الوقايه من مرض حمى الضنك طبعا بيعتمد على جزئين، جزء بتاع المواطن يعني إن انا كمواطن او كشخص عايش في منطقه ممكن تكون موبوءه يعني، وجزء بيعني الجهات الصحيه. الجزء بيعني انا كمواطن انه انا احاول يعني احارب الناقل اللي هو البعوض، طيب او زي ما نحن قلنا هي نهارية النشاط، احمي نفسي بانه انا اثناء النهار في فترات الاوبية انه البس ملابس تغطي اكبر جزء ممكن من الجسم. طيب الحاجة الثانية احاول اذا انا كنت ما شغال او كده وقاعد في البيت انه اكون راقد في ناموسية في البيت، احاول اقفل البيت كويس بحيث انه البعوض ما يدخل جوا، نملي في الشبابيك الحاجات دي، ردم البركة قدام البيت خاصة حاليا مع ظروف الخريف، كل الحاجات المشان انه تقضي على البعوض في 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 حدود البيت وحدود الشارع. وبرضه يعني اذا في واحد ظهرت عليه الاعراض لانه هو ممكن يكون مصدر لنقل العدوى، طيب فبرضه لازم اراجع طبيب مختص بحيث انه اذا تشخص يتعالج وكده. الحاجه بتعني الجهات الصحيه طبعا دي مسؤوليه الجهات الصحيه اللي هو من الرش تخلص. هم عندهم اقسام في الطب الوقائي مسؤوله عن مكافحه الناقل اللي بتعتمد على الرش وتعتمد على ردم البرك الكبيره وتعتمد على نشر التثقيف الصحي والتوعيه في خاصه في حدود المناطق يعني الموبوء او كده. وفي نهايه نسال الله السلامه وربنا يرفع البلاء ان شاء الله.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.